أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه. هل يجوز التبعيض بالتقليد، ومتى وكيف؟ إذا كان التقليد مجرد رجوع الجاهل إلى العالم، فليس هناك ضرورة للالتزام بمرجع واحد، لأنه في النهاية الإنسان جاهل يرجع إلى العالم، هذا العالم أو ذاك العالم، بعيدا عن قضية الأعلمية، لأن قد يكون هناك عالمان متساويان في العلم وفي الورع وفي سائر القيم، ليس هناك فاضل ومفضول بينهما. فهل يجوز أن نبعض؟ إذا كان التقليد معنى سؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فما الفرق بين هذا العالم وذلك العالم؟ كلهم أبواب الإمام عجل الله تعالى فرجه. ولكن إذا كان التقليد التزام ونوع من القيادة الإلهية الربانية، الأمر مختلف. العلامة الطباطبائي يرى أن التقليد التزام، وسبق وأن قلنا إذا كان الأمر كذلك فهو يدخل في مدخل الولاية الإلهية، وهذا ما تحدثنا عنه في القسم الأول من هذه البحوث. ولكن هنا يرى أن التقليد يجوز أن يبعض بين عالمين متساويين في الفضل، في العلم، في الجهاد، في الأسبقية، في الورع والتقوى وما أشبه. وفي هذا المجال يقول العلامة الطباطبائي في المسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد، حتى أنه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع، وفتوى الآخر بالعكس، أي عدم وجوب جلسة الاستراحة ووجوب التسبيحات، يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة. هنا حديث حول هذه النقطة، أنه العمل واحد، العمل الواحد هل يتحمل تقليدين؟ أنا أبحث عن مثلا مرجع يقول جلسة الاستراحة واجبة، لكن أرجع إلى غيره اللي يقول جلسة الاستراحة غير واجبة، فأترك هذه الجلسة. لكن هذا الذي يقول جلسة الاستراحة غير واجبة يقول التسبيحات الأربع 3 مرات لازم تقرأها، أروح أفتش عن عالم آخر يقول لا كافي مرة واحدة. فإذا كملت صلاتي وسألت هذا العالم الأول، قلت له مولانا أنا جلسة الاستراحة على فتواك ما عملت بيها، كان يخالف، قال تسبيحات الأربعة هم سبحت مرة واحدة؟
لا لا،
لازم ثلاث مرات. أروح على ذاك أقول له أنا التسبيحات الأربعة قريتها مرة واحدة.
قال زين.
قال بس جلسة الاستراحة على فتوى غيرك ما قمت به. قال ما يصير. يعني كأنه صلاة الواحدة هم هذا العالم ما يقبل بها ولا ذاك العالم، فكيف يجوز؟ ولكن مع ذلك يبدو من العلامة الطبطائي رضوان الله تعالى عليه جواز ذلك. السيد المرجع الشيرازي يبرر ذلك، يقول أن مخالفتهما في غير مورد التقليد لهما وأما في مورد التقليد لهما فهي موافقة لهما لا غير، كما يظهر من مقايسة المقام بالتبعيض في عملين كالصلاة والصيام كما في المستمسك. وما في مشكلة، لأنه بالتالي بهاي الركعة تقلدت هذا وذيك الركعة قلدت ذاك، كما أنه في الصلاة تقلد واحد وفي الصيام تقلد غيره. هذا كلام يقوله المرجع الشيرازي وينسبه إلى المرجع الحكيم رضوان الله تعالى عليهما، وبالتالي يبرره كما يوجهه العلامة الطباطبائي في النص الذي سبق. لكن يبدو لي أن الذوق للمتجرعة ما يستسيغ مثل هذا النوع، أنه في عمل واحد إحنا نقلد واحد ونقلد الثاني في نفس العمل في جزء آخر منه، بحيث أنه عند أحدهما عند كليهما العمل باطل باعتبار أحدهما يوجب شيء والثاني يوجب شيء آخر. في مسألة تالية المرجع الشيرازي يستشكل في أن يكون أدلة التقليد تشمله، مثلا شنو؟ مثلا كما يبين حول مسألة أخرى وهي في فقه الشيعة فصل بين الموارد التي يحصل العلم الوجداني بالبطلان من التبعيض للعلم بالملازمة الواقعية، كأن يقلد أحد المجتهدين في الإفطار والآخر في إتمام الصلاة فلا يجوز. هذه المسألة نوضحها. هناك اختلاف بين الفقهاء في أن البلاد الكبيرة مثل بغداد، نيويورك، طهران، سيدني، البلاد الكبيرة، هذه البلاد الكبيرة هل هي تعتبر المدينة واحدة أم لا مدن مختلفة؟ بعضهم يقول ما دام الاسم اسم واحد فهي مدينة واحدة، بعضهم قالوا لا هاي مدينة مختلفة، كل منطقة بمنطقتها. وهذا الإنسان اجى وشاف اختلاف بين الفقهاء في مسائل الصوم، قلد ذاك اللي يقول المدينة واحدة فصام، صام بالرغم من أنه يقطع مسافة من هالمنطقة ليش المنطقة في نفس المدينة، بس بالصلاة قصر. ليش تقصر أنت تصوم؟ قال لا أنا في مسألة الصلاة أقلد المرجع الآخر ليس هذا المرجع. مؤلف فقه الشيعة يستشكل في ذلك، يقول بالتالي أكو ملازمة بين الصلاة والصيام، إن قصرت فافطر وإن أتممت فصوم، أما أنه صوم على فتوى وصلي على فتوى رجل آخر مرجع آخر هذا ما يجوز، لأن هناك ملازمة شرعية بينهما. في هاي المسألة المرجع الشيرازي يقول أدلة التقليد لا تشمل التبعيض في مثل المقام، إذ العقلية منها تابعة للعقلاء ولا يكادون يشكون في عدم جواز الإتيان بعمل يتفق أهل الخبرة على بطلانه وعدم جوازه. ويضرب لذلك مثلا بالمريض، مريض هو مرض عنده، سكري عنده، ضغط عنده، وابتلي بمرض آخر ليس من هذا القبيل، من الأمراض العادية، إنفلونزا مثلا. طيب حينما يسمع كلام هذا الطبيب في السكري وذاك الطبيب في الضغط وذاك الطبيب في الكذا، العقلاء يقولون أنت جسمك واحد وهي الأمراض كلها في هذا الجسم، فكيف تبعض ويمكن الأدوية تتناقض؟ أنت نفس الطبيب، روح يمه وخلي هو يعالجك من كل الأمراض بطريقة أو بأخرى، أو يكون نوع من اللجنة المشتركة. يضرب مثل السيد الشيرازي في هذا الاتجاه. والحقيقة احنا نريد نقول نقطة مهمة في التبعيض. هذه النقطة، التبعيض يجوز، ولكن في ظني أنه يجب أن لا يتبع الإنسان الهوى، يشوف العالم متسامح في الحقوق الشرعية يقلده. بس هذا العالم المتسامح في الحقوق الشرعية متشدد في مواجهة الطغاة، يأمر بالحرب، يأمر بالمعارضة وما أشبه، ويفتش عن عالم آخر يتسامح في هاي المسألة يقلد في مسائل مرتبطة بالأمور السياسية، ويبحث وين أكو عالم متسامح في عمل معين يقلده. ومن ثم هذا اتباع الهوى. ليش نحن نقول هذا الكلام؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في آية قرآنية أخرى: أم للإنسان ما يتمنى لله الآخرة والأولى. فلله الآخرة والأولى. التمنيات في الشرع ما يصير، شرع متين تكامل. ولكن بعض الأحيان التبعيض يتم لسبب من الأسباب، وحتى الفقهاء هم يأمرون بالتبعيض في مثل هذه المسائل لا بأس به. هذه مسألة ينبغي أن يكون موضع اهتمام. و مسألة أخرى يتعرض لها العلامة الطبطبائي، لا بس ولو نحن بحثناها بطريقة أو بأخرى، لكن نقرأ النص في المسألة 66: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي، لا بد فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان، فلا بد من الترجيح، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط. مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضي به. الماء المستعمل في غسل الجنابة مثلا، بس الماء نظيف يعني ما في نجاسة، إلا أنه هو ماء استعمل في الاغتسال، وفي جسم نظيف اغتسل وماء خلاه في المكان، يا ما تنشح الماء. هسه هنا الأحوط ترك هذا، لأنه بعض الفقهاء يقولون هذا يجوز استعماله، بعضهم يقول ما يجوز الأحوط ترك. لكن إذا لم يكن لديه ماء آخر غير هذا الماء لا، هنا الاحتياط يتوضى به او يتوضى ويتيمم. والاحوط الجام بين التوضي به والتيمم. وايضا الاحوط تسبيح في تسبيحات الاربع، هذا المثل سبق وان بيناه في بحث سابق. لكن اذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث تثليث، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط هذا ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه. وكذلك التيمم بالجص خلاف الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا بس عندي جص فالأحوط تيمم به. وإذا كان عندي جص من نانوطين من نانين ما عندي التراب، فالأحوط يتيمم هذا ويتيمم بذاك. إذن الاحتياط يجب أن يكون ضمن رؤية واضحة للإنسان كيف يختار. سبق وأن قلنا عادة الاحتياط هو ديدن الفضلاء في الحوزات العلمية، ولا بد الإنسان إذا أراد أن يحتاط في الأمور أن يرجع إلى مرجع أو إلى عالم لا أقل متبحر ويسأله حول كيفية الاحتياط في هذه المسألة أو تلك المسألة. والله العالم، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.